تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ولأول مرة بالنسبة لي زيارة ودخول هذه القرية، قرية هران، التي نسمع عنها الخير الكثير، والتي كما ذكر أخونا أبو إبراهيم حفظه الله أنها من أوائل القرى التي سابقت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبلت على دعوة الله عز وجل. فهذا لهم شرف وسعادة في الدنيا والآخرة أن العبد يوفق إلى سنة رسول الله ويكون من أتباع رسول الله، وأن يكون من أهل هذه الدعوة المباركة. أشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد حرصهم على زيارة إخوانهم من طلاب العلم لهم، وأشكر لأخي إمام هذا المسجد على تفضله بذلك، وهكذا أشكر لأخي الفاضل المقدم الأخ حسان حفظه الله ما تقدم به وتفضل، وأشكر لإخواني الأفاضل حفظهم الله الشيخ عبد الرحمن بن بادح والشيخ عبد الغفور وأخونا الفاضل محمد الخدشي هذه المشاركة، ونحن قريبون وجيران لهذه القرية، فكنت أحب من إخواني طلاب العلم أن يشاركوا وأن يتحفوا الحضور بالكلمات هذه النافعة وهذه الفوائد المختلفة. وهكذا من فضل الله سبحانه وتعالى مجالس أهل السنة ومحاضرات طلاب العلم وأهله منوعة بالفوائد المختلفة، وفيها التذكير للعبد بما يحتاج إليه، يتعلم فيها المبتدي ويستفيد فيها المنتهي، ويذكر فيها الغافل ويعلم فيها الجاهل. هذا فضل من الله تبارك وتعالى أيها الناس، أننا وفقنا إلى دين الله، وأننا هدينا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا وفقنا بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى طلب العلم النافع. فهنيئا للمسلم الذي وفقه الله عز وجل في هذا الزمن الذي ملئ بالفتن وأنواع المغريات والشهوات والشبهات إلى دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتمسك بها وعض عليها، وكان في عداد أهلها شرف للعبد في الدنيا والآخرة وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، فنحن في أمس الحاجة في مثل هذه الأوقات أن نتواصى بذلك. الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي لزوم غرز أهل العلم، فإننا عباد الله في زمن الفتن والبلايا والمحن، والناجي من نجاه الله، والمعصوم من عصمه الله، ولا عاصم لنا من هذه الضلالات والانحرافات، ولا حافظ لنا من هذه الفتن إلا بما جعله الله عز وجل لنا حافظا وعاصما، ألا وهو التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا عبرة عباد الله بأحوال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا يعيشون الفرقة والاختلاف والتنازع والتناحر. كان حال العرب قبل البعثة حال يرثى له، في حال سيئة وفي حال فاشلة وفي حال وضيعة، كما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هكذا عباد الله يذكرنا ربنا تبارك وتعالى بما كان عليه حال هذه الأمة قبل البعثة، وبما صار إليه حال هذه الأمة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، كانوا يعيشون الجاهلية، تغير القبيلة على القبيلة، تغير القبيلة على القبيلة، يأكل القوي الضعيف، يستحلون الدماء وينتهكون الأعراض ويسبون النساء والأولاد ويتفاخرون بالثارات وبالغارات وبالظلم وبالسلب والأخذ وبغير ذلك. نعم عباد الله كانوا في أسوأ حالة، إضافة إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله وعبادة الأصنام وعبادة الأحجار والأشجار وعبادة الشمس والقمر. تفرق لم تكن لهم دولة تجمعهم، ولم تكن عندهم رابطة تربطهم، ولم يكونوا على عبادة صحيحة وسليمة، وكانوا في عداء، وكانوا في تناحر، وكانوا في تنافر، وكانوا في ذلة، وكانوا في ضعف. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمتهم وأن يرفع رؤوسهم أرسل إليهم رسول الهدى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمعهم الله عز وجل بعد الفرقة، وأعزهم بعد الذلة، وأغناهم بعد العيلة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. نعم عباد الله، فهكذا عباد الله علينا أن نحرص على أن نكون كأولئك الذين شرفهم الله وأكرمهم الله وأعزهم بدينه والتمسك بسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا سبيل النجاة، وهذا سبيل السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أننا نتمسك بديننا حق التمسك، أننا نتعرف على ما بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، وهذه العقيدة السليمة، وهذه العبادة الصحيحة، وهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه الشريعة العادلة. وهكذا عباد الله نتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى امتدحهم ورضي عنهم وزكاهم. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم عباد الله، وأن نعتني بتنمية الأخوة فيما بيننا، وأن نعتني بتنمية وتقوية هذه الرابطة الإسلامية وهذه الأخوة الدينية التي هي بإذن الله سبحانه وتعالى سبب في حصول القوة والنصرة على الأعداء وتفويت الفرصة على الأعداء. هذه نعمة لا يستهان بها عباد الله، أننا نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الفرد الواحد لا يستطيع أن يفعل شيئا، لكن إذا اجتمعت القلوب المؤمنة واجتمعت الجماعة الواحدة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تآخوا فيما بينهم وتحاببوا فيما بينهم لا لأجل دنيا منقضية ولا لأجل حطام من حطام الدنيا ولا لأجل حزبية ولا لأجل مذهبية ولا لأجل عصبية ولا لأجل جمعية وإنما يجتمعون في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. لا تسأل يا عبد الله عن الثمار الحسنة والنتائج الطيبة التي تحصل وتكون بعد هذه الأخوة وهذا الاجتماع. ولهذا عباد الله من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لو وجد الآيات الكثيرة التي تحث على التآخي والتآلف والتحابب والترابط والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على الحق المبين. نحن لا ندعو أنفسنا ولا ندعو إخواننا ولا ندعو مجتمعنا إلى أننا نتآلف على بدع وعلى خرافات وأننا نجتمع على حزبية وعصبية، وإنما ندعو الجميع. قبل ذلك ندعو أنفسنا والجميع إلى التآلف والتحابب والترابط على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا عباد الله كيف شرع الله عز وجل لنا الاجتماع في صلاة الجماعة، اجتماع يومي يتكرر في 5 أوقات حرصا على حصول الألفة والمحبة بين المسلمين. يقف الغني بجانب الفقير، ويقف الرئيس بجانب المرؤوس، ويقف الراعي بجانب الرعية، ويقف الصغير بجانب الكبير، ويقف هكذا بارك الله فيكم الشريف مع الوضيع، ويقف جميع الناس باختلاف وظائفهم وأنسابهم ودرجاتهم ووجاهتهم في المجتمع جنبا إلى جنب. هذا يتعرف على هذا وهذا يسأل عن حال هذا، تحصل بينهم من الألفة والمحبة. فرب أناس يصلون في مسجد واحد لا يكون بينهم كلام ولا يكون بينهم تواصل، لكن سبحان الله إذا التقوا مثلا في مدينة أخرى في صنعاء أو في عدن مهش بعضهم إلى بعض وسلم بعضهم على بعض. ما الذي جمع بينهم؟ كانوا يجتمعون في يوم من الأيام في بيت من بيوت الله. وهكذا شرع الله سبحانه وتعالى لنا الاجتماع الأسبوعي الذي هو أوسع من اجتماع الأيام أو اليوم، وهو الاجتماع في صلاة الجمعة. يتركون مساجدهم الصغيرة ويجتمعون في المسجد الجامع، فيتعرف أهل المساجد بعضهم على بعض ويسمعون إلى من يذكرهم بالله وتحصل الألفة والمحبة. وهكذا اجتماع سنوي في صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهكذا في الحج يجتمع المسلمون من المشارق والمغارب على لباس واحد وعلى في مكان واحد، ويطوفون حول بيت واحد، وهكذا يؤدون العبادات في أوقات متقاربة، مزدحمة أجسادهم، متآلفة قلوبهم. هذا عباد الله فيه الإرشاد العظيم لنا على أهمية العناية بتوحيد الصف وجمع الكلمة وتوطيد أواصر الأخوة والمحبة فيما بيننا، وأننا نمتثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا نداء لأهل الإيمان، واعتصموا بحبل الله. لم يقل الله اعتصموا واجتمعوا على البدع أو على الخرافات أو على المذاهب أو على المناهج التي على خلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتماع على حبل الله وهو دين الإسلام وهو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو عهد الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله، إنه حبل واحد وإنه طريق واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هكذا يأمرنا الله تبارك وتعالى، وهكذا يحذرنا الله عز وجل في كتابه الكريم من التفرق والاختلاف والتنازع الذي لا يورث إلا الفشل، والذي لا يورث إلا الخسارة، والذي لا يورث إلا تغلب الأعداء علينا. كم يبذل عباد الله، كم يبذل عباد الله أعداؤنا من اليهود والنصارى وقبلهم الشيطان الرجيم يبذلون الطاقات ويجندون الجيوش الجرارة في سبيل صد المسلمين وتفريق كلمة المسلمين وزرع الشحناء والبغضاء فيما بينهم. فربنا تبارك وتعالى أنزل كتابه هدى ورحمة للمؤمنين يحثنا على الاجتماع ويحذرنا من الافتراق ويحذرنا أن نسلك مسالك القوم الضالين من اليهود والنصارى وعموم المشركين الذين تفرقوا واختلفوا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهكذا يقول الله فتفرقوا، وهكذا يقول الله عز وجل: فتفرقوا بينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فتفرقوا كل حزب بما لديهم فرحون. هكذا يخبر الله أنهم تفرقوا وخالفوا ما أمرهم الله عز وجل به، ثم تجدهم بعد هذا الاختلاف فرحين، فرحين راضين بما هم عليه، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال الله في الآية التي يريدها: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم عباد الله، فعلينا أن نحرص على الاجتماع وعلى التواصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو القائل كما قال الصحابي العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، تأثروا وحصل لهم التذكر والاتعاظ بهذه الموعظة البليغة. قال: فذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع عرفوا بالقرينة، كأنها من آخر الوصايا، فأوصنا. ماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. هذه أول وصية، أن الإنسان يصلح فيما بينه وبين الله عز وجل. فتقوى الله كلنا في حاجة إلى أن نذكر بها، فما منا من أحد إلا وعنده من التقصير وعنده من الخطأ والزلل. فقال: أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وهكذا في توحيد القيادة، أن يكون المسلمون على قيادة واحدة، أما إذا اختلفوا هذا في حزب وهذا على فكرة وهذا له قائد وهذا له أمير، فلا شك أنه تدب الفوضى في مجتمعات المسلمين ويحصل الشر العظيم والمستطير. فلهذا أهل السنة من أحرص الناس على دعوة المجتمع إلى طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف، وهذا مما يحبه الله ويرضاه. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول الفرقة والاختلاف، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الدواء ودل على العلاج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هكذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلزوم القرآن والسنة وبالسير على ما كان عليه رسول الله وخلفاء الراشدون وصحابته الأخيار وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. فهذا عباد الله الذي يوحد بين الصفوف ويجمع بين القلوب ويحصي يعني يحدث الألفة والمحبة بين المسلمين. فعلينا أن نتعظ ما وعظنا الله، وعلينا أن نعظم كتاب الله، وأن نعظم سنة رسول الله، وأن نعظم منهج سلف هذه الأمة. لا أن الإنسان إذا دعي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ذهب يحاكمك إلى رأي فلان وإلى قول فلان وإلى طريقة فلان، فهذا منافي للإيمان إما لأصله وإما لكماله. أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء سواء كان في العقيدة أو كان في العبادة أو كان في المنهاج أو الدعوة والأخلاق أو في خصومة مالية أو في معاملة من المعاملات، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا عباد الله الذي أمرنا الله عز وجل به أننا نتحاكم إلى شرعنا، ففيه ما يكفل بحل مشاكلنا وإزالة آثار الشحناء والاختلاف فيما بيننا. فنحن ندعو أنفسنا والمسلمين إلى تقوى الله وإلى الاجتماع على الحق المبين وإلى التآلف والتوادد والتزاور في الله ومن أجل الله. من دعاك إلى حزبية أو دعاك إلى بدعة أو دعاك إلى فرقة فرد عليه دعوته في وجهه. أما من قال هلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما ينبغي علينا أن نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة، وقد رغب أهل المسجد حفظهم الله في الإجابة عما تيسر من هذه الأسئلة. قال الأخ: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. قال: ما حكم من يحدث أو إيش؟ إيش هذا؟ يحدث ولا يحث؟ ما حكم من يحدث نفسه بطلاق؟ يقول مثلا: طلقت زوجتي، سوف أطلق زوجتي، هل يقع هذا الطلاق؟ مع العلم بأنه لم يسمعه أحد. إذا كان هو حديث نفس فلا يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. قال: ما حكم الأذان بدون الوضوء؟ و عشان كلمة خلص مشي. ما حكم الأذان بدون الوضوء وكلمة هكذا وإلى غير اتجاه القبلة؟ نعم، أما الأذان بدون وضوء فلا بأس به، لا ليس من شرط صحة الأذان أن يكون المؤذن على وضوء، ولكن أداء العبادات الإنسان على طهارة تامة وكاملة فهذا جيد أن الإنسان يبقى على طهارة. فإن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وقام إلى جدر وتيمم ورد عليه السلام، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ففي أن الأولى للمؤذن أن يكون على طهارة، أما أن هذا واجب أو شرط لا، هذا ليس بواجب ولا شرط. ولا يأثم إذا أذن يعني بعضهم يستيقظ من النوم ويكون قد دخل وقت الأذان فيتوجه سريعا إلى المسجد فيؤذن ثم يتوضأ بعد ذلك لا بأس. وهكذا الأذان إلى غير اتجاه القبلة هذا مما لا ينبغي، يعني ينبغي أن يتوجه إلى القبلة ويؤذن، لكن أيضا ليس بشرط. فخير المجالس ما استقبل بها القبلة، يحسن العلامة الألباني. قال: إذا صعد الخطيب على المنبر يوم الجمعة والرجل يمشي خارج المسجد فهل يلزمه السكوت؟ وإذا كان في مكان الوضوء فهل يلزمه السكوت أيضا؟ الذي يظهر أن الأمر بالسكوت إنما هو لمن كان مع الخطيب داخل المسجد، وأما من كان في بيته لأجل هذه المكبرات صار يسمع صوت الخطيب فلا يمنع من الكلام مع أهله يقول لهم هاتوا العمامة هاتوا النعال هاتوا الكذا، ويمشي مع أولاده في الطريق، فهو لا بأس. الأصل أنه يباح له الكلام إلا إذا دخل المسجد، فالذي يظهر أن الدليل جاء في خصوص من كان في المسجد، قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فلمن كان حاضرا الخطبة سواء كان في المسجد أو في الضاحي. أما الذين في عند الحمامات أو خارج المسجد وهم ساعون إلى المسجد فلا، لكن لو فرشت الفرش خارج المسجد فيأخذون حكم من كان داخل المسجد. قال هل تبطل صلاة من قال بعد القيام من الركوع ربنا لك الحمد والشكر؟ لا، لكن السنة أن تقول ربنا ولك الحمد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشكر. قال إذا أدرك المأموم الإمام هو راكع فهل تحسب له ركعة أم لا؟ هذه مسألة خلافية، الراجح أن من أدرك الإمام راكعا أنه يركع ويعتبرها ركعة، لحديث أبي بكرة فإنه يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فدب سريعا وركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فبعد انتهاء الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال لا زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. قال وما هو مذهب الحوثيين؟ الحوثيون الذين يقاتلون الدولة والمواطنين القبائل في بلاد صعدة وما جاورها هم على المذهب الإمامي الاثني عشري، رؤساؤهم ومشايخهم وأئمتهم على المذهب الجعفري الإمامي الاثني عشري، فهم من غلاة الرافضة، هم من غلاة الرافضة، فهذا مذهبهم وهو مذهب خطير وانزلاق ومنحرف خطير، وهذا كله بدسائس من أعداء الإسلام. عشنا زمنا طويلا في بلاد صعدة نجوب ما يسرها الله لنا من القرى والمدن في بلاد صعدة، ويعرف الإخوة الذين كانوا معنا يخرجون خطباء ويخرجون دعاة في الجمعة، يتجولون في مديريات صعدة من طرفها إلى طرفها، والناس يتقبلون قال الله وقال رسوله، سوى بعض القرى اليسيرة التي أغلقت أبواب يعني قراها أمام دعوة أهل السنة، وإلا فيعني عامة القرى والمناطق في صعدة كانت مفتوحة لدعوة السنة، فغاض ذلك أعداء الإسلام وأذنابهم فأشعلوا وأوجدوا هذه الفتنة من العدم بحجة الحفاظ على مذهب آل البيت إلى آخره، فهي دسيسة وهي خطة يعني عالمية لأجل تمزيق اليمن. وكما يذكر علماؤنا وتسمعون من إخوانكم من طلاب العلم أن أعداءنا من اليهود والنصارى حريصون على محاربة الإسلام الحق، فإنهم يدعمون ويشجعون المذاهب المنحرفة من شيعة وصوفية وقبورية وباطنية ومذاهب منحرفة وضالة، فهم يشجعون الإخوان المسلمين، يشجعون كل من انحرف عن السنة، لأنهم ما يريدون أن تقوم للإسلام قائمة. فلهذا هؤلاء الحوثيون من الذي يشجعهم؟ من الذي يمدهم بالأموال الطائلة؟ من الذي يدعمهم بالدعم السياسي في المحافل الدولية؟ إنها أمريكا وذنب أمريكا، وهي إيران الراعية للرفض والمشجعة للتشيع، فهذه مؤامرة دولية على بلاد المسلمين لأجل تمزيقها وإيجاد الفتن، والله المستعان. نسأل الله أن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.